طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن غاية والتقريب فصل: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام، وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده. قوله المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني لكل واحد منهما الخيار، يسمى هذا الخيار المجلس. ما دام أنهما في المجلس لم يتفرقا بعد، فلكل واحد منهما الخيار في رد البيع، فسخ هذا البيع. ويدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وقوله إلا بيع الخيار يعني إما إلا إذا خير أحدهما الآخر، اختار العقد أو فسقه. وهذا الخيار يعني ينتهي بتفرق الأبدان، إذا تفرقا بأبدانهما لزم البيع، لزم البيع. وهذا التفرق يعني كل شيء بحسبه، فإن كان في دار كبيرة فالخروج من البيت إلى صحن البيت يعتبر هذا من التفرق، إن كان في السوق أو في الصحراء فإذا ولى أحدهما ظهره للآخر وذهب يكون بذلك قد تفرق. إذا كان في سفينة فبالخروج منها أو خروج أحدهما منها، وهكذا. إذا حصل التفرق هنا لزم البيع وينتهي هذا الخيار. أما ما دام في مجلس العقد فلهما الخيار، ولو جلسا أيام معا مثلا تبايعا وهما في مجلس واحد في مكان واحد، كأن يكون مثلا مسافرين في غرفة، بعد يوم أو يومين هما ما زالا في موضع أو مجلس العقد لم يتفرقا، أراد أن أحدهما أن يفسخ البيع له ذلك ما دام أنهما لم يتفرقا. قال: ولهما أن يشترطا الخيار إلى 3 أيام، يعني يقول لك الخيار 3 أيام في إمساك البيع أو رده، وهذا يسمى خيار الشرط. وقول 3 أيام جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين في قصة الرجل الذي كان يخدع في البيوع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا مخادعة. وجاء عند البيهقي قال: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال. جعله النبي صلى الله عليه وسلم الخيار 3 ليال. و الحديث حسن العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة بطرقه. طيب، وهذا قول الشافعية أنه له أن يجعل له الخيار 3 أيام، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يرد السلعة له أن يردها. وذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز الخيار أكثر من 3 أيام إذا كانت الفترة معلومة أو محدودة، وهذا قول الحنابلة، إذا كانت الفترة معلومة فلا بأس ولو أكثر من 3 أيام. وهذا أظهر الله أعلم، لأن ليس في الحديث منع، يعني ما يمنع الزيادة على 3 ليال إذا اتفق على ذلك، كان يجعل مثلا له الخيار مدة أسبوع يقلب السلعة و تفقدها وينظر فيها، إذا اتفق على ذلك فلا بأس. قال وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده. اشترى المشتري من البائع سلعة ثم وجد فيها عيبا، فلهذا المشتري أن يرد هذه السلعة، له أن يرد هذه السلعة، وهذا يسمى بخيار العيب، يسمى بخيار العيب، أن يوجد في السلعة عيب فله أن يردها، وإن شاء أمسكها وأخذ الأرش يعني الفارق بين ثمن السلعة وهي سليمة وبين ثمنها وهي معيبة، إذا تصالح على ذلك فلا بأس، وإن أراد أن يردها له حق أن يردها إلى البائع. والبيع صحيح وإن كان فيها عيب، هذا لا يمنع من صحة البيع، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيع المصرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد أي بعد أن أصرها فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. بيع المصرة هي بيع الناقة أو الشاة بعد أن تمسك أيام لا تحلب، فيجتمع اللبن في ضرعها ثم يخرجها إلى السوق، فإذا رآها المشتري رأى ضروعها مليئة باللبن ظن أنها هكذا دائما كل يوم تخرج مثل هذا القدر من اللبن، فيغتر بذلك فيشتريها، ثم إذا حلبها نشفت ضروعها ولم يجد هذا اللبن فيها، فإذا اشتراها اشترى المصرة ثم تبين له أنها مصرة فهذا يعني عيب فيها وتغش في ذلك، فهو مخير، إن شاء أمسكها ورضي بذلك وله ذلك البيع صحيح، وإن شاء ردها وصاعا من تمر مقابل اللبن الذي أخذه منها، وجعل صاع من التمر قدره النبي صلى الله عليه وسلم قطعا للنزاع بين البائع والمشتري، لأن قد اختلف في تقدير اللبن الذي أخذه، فجعل يسلم هذا المقدار مقابل ما يأخذه المشتري من اللبن بعد حلبها. فالشاهد قوله وإن شاء ردها، هذا فيه رد السلعة المعيبة، المشتري له حق برد السلعة، وهذا هو خيار، هو مخير في وجود العيب في السلعة، مخير بين إمساكها وبين ردها، وإن اصطلح معك كما سمعنا بأخذ الفارق بين كونها معيبة وسليمة فلا بأس. قال ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها. أيضا من البيوع المحرمة بيع الثمار قبل بدو الصلاح، بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها هذا لا يجوز، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع يعني المشتري، والحديث الصحيحين. لماذا؟ لأنها قبل بدو الصلاح معرضة للآفة، معرضة أن تصيبها آفة من الآفات كالأمطار أو رياح شديدة أو سيول، فتتلف الثمرة فيقع الخلاف بين البائع والمشتري، فيقول المشتري هي في ضمانتك هي عندك وأنا لم أستلمها بعد، ويقول البائع أنا بعتها لك، فيتنازع ويتخاصم، وقد يقول البائع أنا قد بعت فسأخذ الثمن، والمشتري هنا لم يستفد شيئا، فلأجل ذلك نهى الشرع عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ولهذا جاء في رواية مسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة، تذهب عنه الآفة. كيف يبدو صلاحه؟ بدو الصلاح في الثمر إذا كان يبدو صلاحه بتغير لونه فيكون هذا بداية الصلاح، كالتمر مثلا إذا صار بسرا أصفر أو أحمر فهذا بدو صلاحه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات حتى تصفار أو تحمر، يعني إذا صفرت أو احمرت فقد بدأ صلاحها. وهكذا أيضا العنب مثلا إذا اسود أو اصفر هذا علامة على بدو صلاحه. طيب أما الحبوب فبدو الصلاح بالاشتداد، الحب إذا اشتد فهذا بدو صلاحه. وأما ما لا يتغير لونه كبعض أنواع العنب تكون خضراء وبعض التفاح يكون أخضر وهو ناضج، هذا بدو صلاحه بطيب أكله، إذا طاب أكله فقد بدا صلاحه وحينئذ يجوز أن يباع. إذا بدا الصلاح جاز أن يباع لأنه حينئذ تسلم من الآفة التي قد تعرض لها قبل بدو الصلاح. ويجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع، بشرط القطع يجوز. تشتري بسر يعني أخضر على الشجرة، تقول لصاحب النخلة أريد هذا البسر تقطعه الآن، يقول نعم، فتشتري ويقطعه، هذا جائز يعني ما تبقي في النخلة، تشتري بشرط القطع هذا جائز. أو بيع الثمرة أو بيع الشجرة مع ثمرتها تبعا هذا جائز، تبيع نخلة فيها بسر أخضر هذا يجوز لأن البسر هنا إيش تبع، البسر الأخضر هنا تبع لأصلها ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب لكن ظاهر قول المؤلف هنا لا يجوز بيع الثمرة مطلقا، يعني حتى لو كان بشرط القطع، حتى لو كان بشرط، لكن الصحيح أنه يجوز إذا شرط قطعه فإنه يجوز، لأنه حينئذ تنتفي العلة التي لأجلها نهى الشرع عن بيعها قبل بدو صلاحها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال إلا بعد بدو صلاحها، وهذا لا ينافي أن تشتري الثمرة في السوق وهي خضراء، ليس هذا المراد بالنهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح. تأتي إلى رجل في السوق يبيع بسر أخضر، هل يجوز أن تشتري منه؟ الجواب نعم يجوز. أو يبيع تفاح أخضر يعني ما زال مثلا حامضا لم ينضج بعد، هل يجوز؟ الجواب نعم. المنهي عنه أن تشتري الثمرة وهي في شجرتها وتبقيها في الشجرة، هذا الذي لا يجوز. قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا، يعني تبيع ثمرة من جنس واحد بعضها رطب بعضها يابس، كتمر مثلا يابس برطب أو زبيب بعنب أو حب مثلا بر مكيل ببر في سنبلة في الشجر، هذا لا يجوز، هذا يسمى بيع المحاقلة والمزابنة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المحاقلة والمزابنة كما في البخاري من حديث أنس، وجاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة والمزابنة. المحاقلة بيع الزرع في سنبله بحب كيلا، يعني من جنسه، بيع الزرع في سنبله بجنسه كيلا. والمزابنة بيع الثمر كالنخل مثلا، ثمر النخل في شجره بتمر أو بأوساق من التمر، بيع النخل أو التمر، بيع التمر بأوساق من التمر، بيع التمر في نخله أو الرطب في نخله بأوساق من التمر. لماذا؟ لأن مر معنا أن صفاء الجناس الربوية إذا بيعت بجنسها لا بد أن يتوفر فيها شرطان، وهما المماثلة والتقابض، التساوي والتقابض. فإذا بيع الرطب اليابس هنا لم يحصل التماثل والتساوي، لأن الرطب إذا يبس يقل وزنه فيختلف حينئذ الوزن. إذا بعت رطب بتمر هنا الآن لم تساويها في الوزن، وبعت مثلا حب رطب يعني لم ينضج بعد بحب يابس فيختلف في الوزن، أو لا يعلم مقدار الوزن كل منهما أو تساوي في الوزن، لأن الحب في سنبله ما يدرى كم مقداره، فحينئذ يحصل الجهل بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فلأجل هذا نهى الشرع عن هذا النوع من البيع لما فيه من الوقوع في الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، قال فلا إذن، يعني لا يباع الرطب باليابس لأنه حينئذ لا يتساويان. قال إلا اللبن، يعني يجوز أن يباع اللبن بلبن لأن اللبن سائل ويمكن حصول التماثل، تتحقق فيه المماثلة، على أن اللبن على الصحيح من أصناف الربوية. قال فصل: ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره، لم يختلط به غيره، ولم تدخله النار إلا إحالته، وأن لا يكون معينا ولا من معين. بيع السلم، ويقال السلف، بيع السلم والسلف، يقال السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلما وسلفا لتقديم رأس المال في مجلس العقد وتأخير السلعة، تقديم رأس المال في مجلس العقد وتأخير السلعة. والدليل على جوازه قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد به السلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأجمع أهل العلم على جواز بيع السلم. وصورة بيع السلم أن يقول شخص لآخر: أريد مثلا 10 أوسق من التمر، 10 أوسق من التمر من نوع كذا، وأريدها مثلا بعد سنة، أريدها بعد سنة، ثم يدفع له قيمتها مقدما. قد يكون مثلا هذا البائع هو صاحب مزرعة، طيب ربما يحتاج إلى ثمن ليزرع، يحرث المزرعة ويزرعها، وقد لا يكون عنده مال، فيأتي من يشتري هذا النوع من البيع، بيع السلم، فيقدم الثمن، فيستفيد صاحب المزرعة أن يحرث مزرعته ويزرعها بهذا المال الذي يأخذه من المشتري، ويستفيد المشتري أن يتحصل على هذه الثمرة بثمن أقل يتحصل عليها بثمن أقل، ففيه منفعة لكلا البائع والمشتري. لكن جعل الشرع له شروط حتى يعني يسلم من الوقوع في الغرر والجهالة. قال: ويصح السلم حالا ومؤجلا. مؤجل، هذا هو الأصل في السلم، أن يكون مؤجلا، أن يقدم الثمن وتؤخر السلعة إلى أجل معلوم. وقوله حالا يعني في الحال، وهذا قول الشافعية على أنه يصح كذلك بيع السلم في الحال. قالوا: إذا صح مؤجلا فحالا من باب أولى لبعده عن الغرر. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصح حالا، بل لابد أن يكون مؤجلا، لأن هذا الذي أجازه النبي عليه الصلاة والسلام في بيع السلم. قال: ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط. أولا، أن يكون مضبوطا بالصفة، لابد أن يكون هذا البيع مضبوط بالصفة، أن يصفه بصفة تميزه عن غيره. يقول: أريد مثلا سيارة، سيارات مثلا، أو أريد ثمار، أريد تمر أو عنب، صفتها كذا وكذا، نوعها كذا وكذا، يعني شيء موصوف ليس شيئا مجهولا، لابد أن يكون موصوفا. ولهذا قال السلم: هو بيع موصوف في الذمة بثمن مقدم في مجلس العقد. فإذا لم يصفه صار مجهولا، وحينئذ لا يجوز بيع المجهول كما مر معنا، فيكون موصوف إما بكيل، بوزن، بعدد، بأذرع. قال: وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار، يعني لا يسلم في شيء حصل فيه خلط، كبر مثلا خلط مع لحم كالهريس، هذا شيء مخلوط ما يصلح فيه السلم. يقول: أنا أسلم في هريس، ها، في قدرها كذا وكذا، هذا لا يصلح، لابد أن يكون جنس لم يختلط به غيره كما ذكرنا، من بر مثلا، أو حب، أو ثمر، أو سيارات، أو دراجات، أو أدوات يعني كهربائية ونحو ذلك. قال: وأن لا يكون معينا ولا من معين. لا يكون معين، ما يقول: أنا أسلم في هذا التمر، عنده تمر، يقول: أنا أريد أن تسلمني في هذا التمر أو تسلفني في هذا التمر، هذا لا يجوز، لأن السلم بيع شيء موصوف في الذمة دينا، شيء غير موجود. أما إذا كان موجودا فأنت تشتريه مباشرة بعينه. فالسلم بيع موصوف، ليس بيع سلعة معينة، ليس بيع سلعة معينة، فلا يكون معين. طيب: ولا من معين، ولا من معين، يعني لا يشتريه من شخص معين، هو يبايع شخص على أنه يأتي له بهذه السلعة من أي مكان ومن عند أي أحد، يعني ما يقول: أريد أن أسلم في ثمر من عند فلان، لا، لا يشتريه من معين، تكون الصفة السلعة معينة موصوفة، أصلا ليست معينة، موصوفة، والبائع يعني يدبرها من عند أي أحد في الوقت المحدد. قال: ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط، وهي أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه، ذكر الجنس كالحب مثلا جنس، اللحم جنس. طيب، فإذا ذكر الجنس كذلك يميز النوع، يعني لو قال: أريد تمر، طيب إيش من أنواع التمر؟ تمر برني تمر برحي تمر سكري، يذكر النوع لابد. إذا أراد لحما يعني كذلك يميز، يذكر نوع هذا اللحم، لحم عربي لحم صومالي لحم استرالي. طيب بالصفات التي يختلف بها الثمن، يعني لابد يميزها بالصفات يختلف بها الثمن. فثمن اللحم العربي ليس كثمن مثلا اللحم غير العربي غير كالصومالي مثلا أو غيره، الثمن يختلف، إذا لابد أن يميزه بما يختلف به الثمن. وهكذا إذا كان الثياب مثلا يميزها بذلك الأنواع الثياب التي يريدها، إذا كانت أخشاب أو أحجار إلى آخره، لابد أن بعد أن يذكر جنسها ونوعها يذكرها بالصفات التي تميزها عن غيرها. يعني قد يكون جنس مثلا ثياب النوع نوع كذا وكذا من الثياب، لكن الصفات تختلف من حيث القماش من حيث التفصيل أو نحو ذلك، فلا بد يكون الوصف وصف دقيق حتى تخرج من الجهالة. قال وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، يذكر قدره كم المراد، إذا كان مثلا ثمر 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 مثلا كذا كذا وسق، أريد 10 أوسق أو 50 وسق أو 100 وسق مثلا، يذكر القدر المطلوب. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، لابد يكون الكيل والوزن معلوم المقدار معلوم. قال وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، يعني بعد سنة بعد سنتين بعد 6 أشهر، طيب الوقت الذي يحصل فيه تسليم السلعة، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، يعني يغلب على الظن وجود هذه السلعة، يغلب على الظن وجود هذه السلعة، فلا يكون المسلم فيه غير مقدور على تسليمه لكونه نادرا، لكونه شيء نادر مثل اللآلة والجواهر، هذه أشياء نادرة، هذا قال أهل العلم لا يجوز السلم فيها أنه يغلب على الظن أنها لا توجد. أو كذلك مثلا ما يكون وقت الحلول بفاكهة غير موجودة، يغلب على الظن أنها لا توجد في هذا الوقت، بل يكون يعني هذا وقت وجودها، لهذا قال لابد أن يكون موجود عند الاستحقاق في الغالب، تكون موجودة في هذه الفترة وفي وقت حلول تسليم الثمن المثمن. وإن كانت عند البيع غير موجودة، يعني الآن أنا أسلف أردت أن أسلف في تمر، التمر الآن غير موجود غير موجود حاليا، لكن بعد سنة سيكون موجودا لا بأس، هذا جائز. قال وأن يذكر موضع قبضه، يعني المكان الذي سيتم فيه تسليم المسلم فيه، وأن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما أي لا يكون شيء مجهول، لا يكون شيئا مجهولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بكيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. واستنبط أهل العلم من هذا الحديث بقية الشروط، أن يكون كذلك الثمن معلوما حتى لا يحصل الجهالة في هذا البيع، كذلك يكون الثمن معلوما، دراهم دنانير ذهب فضة سيارات أو غير ذلك، لا بد يكون الثمن معلوما. وأن يتقابض قبل التفرق، يعني عند عقد بيع السلم المشتري يقدم الثمن يسلمه للبائع في مجلس العقد، يدفع الثمن في مجلس العقد، ولهذا سمي هذا البيع بيع السلم والسلف، لأن البائع يستلم رأس المال والمشتري ينتظر متى تأتي السلعة. وإذا تأخر تسليم الثمن صار بيع الدين بالدين، وهذا منهي عنه، بيع الدين بالدين لا يجوز، أن فيه جهالة. قال وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط، أن يكون عقد السلم ناجز يعني غير معلق بشرط، ما يقول أنا أسلف في ثمر كذا وكذا كيلو مثلا إلى سنة بشرط كذا وكذا، لا ما يعلق بشرط، بل يكون ناجزا متى ما جاءت الفترة المحددة يدفع البائع هذه السلعة للمشتري، يأتي بها للمشتري، لا يعلق بشرط. لماذا؟ قال العلم أن عقد السلم فيه غرر من وجه، يعني حيث أنه عقد على معدوم غير موجود، وفي خيار الشرط غرر، في خيار الشرط غرر من وجه، من حيث أن العقد على خطر الإمضاء أو الفسخ، فلا يجمع غرر إلى غرر، لا يجمع غرر إلى غرر، فحينئذ لا يعلق بيع السلم بشيء من الشروط. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.